أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه من الاحتمالات التي احتملها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أن المراد من قولهم يلزم تأسيس فقه جديد هو أن هناك مجموعة من الأطر والمسلمات والضرورات التي تلقيت بالقبول من كبار علماء الطائفة في عصر الغيبة الصغرى وما بعد ذلك، لأنه تعلمون أنه في عصر الأئمة نحن لا يوجد عندنا كتب يمكن الرجوع إليها، ولا حتى في عصر الغيبة الصغرى إلا نادرا، وإلا عموم المصادر الأصلية التي بأيدينا هي ما بعد الغيبة الصغرى أو أواخر الغيبة الصغرى وما بعد ذلك. هذه الأسس العقائدية والفقهية والأصولية التي بناها هؤلاء، هذه صارت هي الأساسات التي بني عليها المذهب ومدرسة أهل البيت في الأبعاد المختلفة. وعموما أن ما وصل إلينا من هذه الأسس نحن لا نجد أدلة واضحة عليها، أو هناك أدلة ذكرت من قبل هؤلاء لا من قبل أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا قرأنا هذه العبارة المهمة والتي يتوقف الإنسان عندها كثيرا، قال أن وتلك الحقيقة أن هناك جملة من المسلمات والأطر الفقهية التي تلقيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل وأخذت بطريق لا نعرفه دون أن يكون عليها دليل صناعي يبرهن عليها، إلا أنها حقائق لنا القناعة بأنها أخذت من يد الشارع الأقدس فصارت من ضروريات ماذا؟ المدرسة والمذهب. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء علماء، باعتبار أن هؤلاء من الأتقياء ومن أعلى في أعلى درجات العدل والعدالة والزهد ونحو ذلك، إذا لا يعقل أن يقول قالوا هذا من غير دليل عندهم، إذا لابد عندهم دليل ولكن لم تصلنا تلك الأدلة. إذا صارت عندنا أعزائي مجموعة أنا اللي عبرت عنها بالأمس من الخطوط الحمراء، من الأطر، من الحدود التي لا يمكن التجاوز عنها ولا يمكن أن نعرفها أو لا يمكن أن نقف على الدليل عليها. هذه وجدت في المرحلة اللاحقة، التفتوا جيدنا بحثنا من هذا اليوم، في المرحلة اللاحقة عندما بدأنا تدوين علم الأصول وكتابة كتب في هذه الدائرة المعرفية، فبدأت توجد هناك مجموعة من الأدلة توجه هذه المسلمات ماذا؟ هذه المسلمات الفقهية وأمثال ذلك. فإذا هذه الأدلة هي أدلة قبل الوقوع أو بعد الوقوع؟ لا، أدلة ما بعد الوقوع، يعني يوجد عندنا أصل نبحث عن دليل لإثبات هذا الأصل. التفتوا جيدا من باب التشبيه والتنظير أعزائي، مدرسة أهل السنة لم يقم عندهم دليل أن شخصا لو بايع شخصا آخر فالخلافة تكون شرعية، ما عندهم هكذا دليل، لا من القرآن ولا ماذا ولا من الرواية. ولكن ما حدث في السقيفة الأولى وهو أن الخليفة الثاني أو عمر مد يده وبايع الخليفة الأول،
هذا صار منشأ أن جملة من أعلام أهل السنة جاءوا وأقاموا دليلا على صحة هذه البيعة، فهي أدلة ما بعد ماذا؟ أدلة ما بعد الوقوع، يعني تصحيح ما وقع، مو أن الدليل دلهم على أنه لا بد أن يفعلوا ذلك. التفتوا أعزائي. وهكذا بالنسبة إلى خلافة الثاني وخلافة الثالث وخلافة بني أمية وخلافة بني العباس، أنتم عندما ترجعون تجدون عموم الأدلة التي يقيمونها في كتب الآداب السلطانية ونحو ذلك كلها مأخوذة من التاريخ، يعني ما وقع هذا الذي يقع كيف نصححه بدليل من القرآن أو من الرواية. نفس هذا الأمر أعزائي بشكل واضح وصريح وقع عندنا أين؟ في هذه المسلمات وهذه الضرورات. من هنا أعزائي وجدت عندنا مجموعة من القواعد الأصولية لتصحيح هذه المسلمات والأطر. من هذه القواعد هو الإجماع. إجماع أعزائي، قالوا أجمعت علماء الطائفة، يعني في القرن الثالث والرابع والخامس أو الثالث والرابع والخامس علماء الطائفة وجدوهم أجمعوا. قالوا لا يمكن أن يكون هذا الإجماع بلا دليل، لأن هذه مسلمات بين علماء ذيك المرحلة. فلهذا قالوا ماذا؟ قالوا أن الإجماع حجة حتى يصححوا ما أجمع عليه العلماء. يقولون ماذا؟ هسه إما إجماع دخولي، إما إجماع ما أدري خروجي، بأي شكل تسمي، المهم جعلوا الإجماع حجة لتصحيح ماذا؟ يعني لإيجاد غطاء علمي لما وقع خارجه. وهكذا بالنسبة إلى ماذا أعزائي؟ بالنسبة إلى الشهرة، وجدوا أن بعض المسائل لا يوجد عليها إجماع، ولكنه عموم علماء الإمامية في ذيك الطبقة ذهبوا إليها. قالوا ما هي؟ الشهرة أيضا ما هي؟ حجة. وهكذا وجدوا بعض الأدلة، التفتوا جيدا، بعض الروايات مخالفة لهذه المسلمات. قالوا لأن العلماء أعرضوا عنها فهي ساقطة عن ماذا؟ عن الحجية. وإلا لو كنا نحن ومقتضى مر الصناعة والأدلة الروائية، الروايات تقول أن هذا ماذا؟ جائز، أو هذا حرام، أو هذا كذا وكذا. نجد أنه مع وجود الروايات ولكنه الاتجاه الفقهي ذهب باتجاه آخر. قالوا إذن الإعراض ماذا؟ كاسر ومسقط عن الحجية. وجدوا بعض الأحيان بعض الروايات الضعيفة أعزائي، بعض الروايات الضعيفة التي لا يمكن أن تكون مستندا. كيف يجعلوها مستندا؟ قالوا عمل الأصحاب بالخبر الضعيف ماذا جابر لضعفها. بعض الأحيان وأنت تجدون في كلمات جملة من الفقهاء يقولون بأنه أساسا عمل الفقهاء حجة، مو عمل الفقهاء بالخبر الضعيف يقوي ضعفها. التفتوا جيدا، نفس عمل الفقهاء ما هو؟ هذا من قبيل عمل الصحابة. شنو هو؟ حجية سنة الصحابة. نفسه أعزائي هؤلاء قالوه، ولهذا قالوا أن القرعة، لأن الفقهاء لم يعملوا بالقرعة مطلقا فعملهم ما هو؟ ها؟ حجة. وهكذا، ولهذا بنيت قواعد علم الأصول في ذلك الزمان لإيجاد غطاء علمي لهذه المسلمات التي لم يكن عليها دليل. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح. أقول هناك في صفحة 55 لهذا الكتاب بأيدي الإخوة، إن شاء الله يراجعوها اليوم، أنا أقرأ بعض العبارة. أقول إن علماء الأصول عندما واجهوا الفقه الموجود بأيديهم وكانت لديهم تلك القناعة الوجدانية والحالة النفسية، وهي التحفظ على أطر ومسلمات ذلك الفقه، صاروا بصدد إيجاد قواعد أصولية يمكن أن تشكل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلمات. فنشأت عندنا قواعد حجية الشهرة والإجماع المنقول وانجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب ووهن الخبر الصحيح بإعراضهم، بل تعمقوا أكثر من هذا في مقام المحافظة على المسلمات، فعمموا قاعدة انجبار السند بعمل الفقهاء، نفس عمله من غير وجود رواية، عمل الفقهاء انجبار الدلالة وعمل لتشمل انجبار الدلالة بفهمهم. مو احنا عندنا بحث يا أعزائي، بحث أن السند الضعيف ينجبر بعمل الفقهاء أو لا ينجبر، هذا بحث اللي هذا مرتبط بأن الإعراض أن العمل جابر. لا، أساسا نبحث بحثا آخر، وهو أن فهمهم لرواية حج علينا أو ليس حج علينا. مو السند، افترض السند ما هو فيه ما فيه، لا، فهمهم لرواية. الشيخ الأنصاري في جملة من الموارد قال لا يعمل بإطلاق أخبار القرآن. لماذا؟ لأن الأصحاب لم يفهموا هذا المعنى من روايات القرآن. ما أدري واضح؟ إذن هذا الانجبار مو فقط اختص بالسند، بل شمل ماذا؟ شمل الدلالة والمضمون ونحوه ذلك. هذا المعنى اللي أنا أشرت إليه كاملا أشار إليه سيد الشهيد قدس الله. طبعا أنا هذا المطالب ناقلة من السيد الشهيد، ولكنه الإخوة يريدون مولانا مصدر كتابي عن السيد الشهيد، ما ذكره السيد الحائري أعزائي في الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 95 أعزائي. يقول ومن هنا ذهبوا إلى، لأن أدلتهم كانت بنحو تتسق مع المسلمات والمشهورات بين الأصحاب، وذلك لما كان يقوله جملة منهم من حجية الإجماع المنقول، وجملة منهم من حجية الشهرة، وجملة منهم من جبر الخبر ووهنه بعمل الأصحاب، بل أكثر من ذلك شمل وحتى فهمهم للدلال كاملا صفحة 95، بإمكان الأعزاء يراجعون هذا المعنى. واضح أعزائي إلى هنا؟ واضح إلى هنا؟ إلى هنا، إلى استمر الحال هكذا في علم الأصول أعزائي إلى زمن الوحيد البهبهاني وما بعد ذلك. يعني ما كانت مشكلة موجودة لا بين الأدلة الموجودة في علم الأصول ولا بين المسلمات الموجودة في علم الفقه. أكو هناك انسجام كامل بين الأدلة الأصولية وبين المسلمات ماذا؟ الفقهية. يعني أي مكان ما كان عندنا دليل من القرآن أو الرواية بماذا نصححها أعزائي؟ ها؟ بماذا نصححها؟ فتوى المتقدمين. بماذا؟ بالإجماع، أجمع علماء ذات ومو بالضرورة إجماع محصل، يكفي الإجماع المنقول من قبله ذات القرآن. إذا ما حصلنا من الإجماع تكفي ماذا؟ شهرة مولانا، الشهرة قائمة على هذا. هذا الانسجام كان قائم بين هذه الأطر، هذه المسلمات، هذه الأسس، هذه الخطوط الحمراء، وبين الأدلة الموجودة أين؟ في علم الأصول. إلى أن انتهينا إلى عصر الوحيد، ثم ما بعد الوحيد إلى عصر من أعزائي؟ ها؟ الشيخ الأنصاري وما بعد الشيخ الأنصاري. وشيئا فشيئا بدأت هذه القواعد الأصولية يقع فيها النقاش بل الهدم والإسقاط. فبقي عندنا الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. الشهرة حجة أو ليست بحجة؟ ها؟ ليست بحجة. السيد الخوئي بعد صرح مولانا العمل جابر للضعف أو ليس جابرا؟ ليس جابرا. الإعراض كاسر أو ليس بكاسر؟ ليك. وهكذا وجدنا أن كل الأسس التي كانت تشكل دليلا لهذه المسلمات في الهل 200-300 سنة الأخيرة سقطت ماذا؟ ها؟ سقطت عن الاعتبار. رجعنا إلى المربع الأول في القرن الثالث، وهو توجد عندنا مجموعة من المسلمات، ولكن يوجد عليها دليل أو لا يوجد عليها دليل؟ يوجد أو لا يوجد؟ كيف نلتزم بها؟ إلا أن ندعي أننا من المقلدين ماذا؟ ها؟ كما لا نسل فيها هكذا يقول تتقط. ومن هنا أنتم في هالقرنين الثلاثة الأخيرة أعزائنا، توصل لنتيجة مهمة بعد ذلك سيتضح لكم، ومن هنا تجدون في الآونة الأخيرة أعزائي، يعني في القرنين الأخيرين تجدون أن جملة من أعلام الإمامية بالأصول لا يقبل الإجماع، ولكن عندما يأتي بالفقه يتجاوز الإجماع أو لا يتجاوز الإجماع بحسب الفتوى، لا يتجاوز. وهناك فالتناقض بدأ يحصل بين ماذا؟ بين المباني الأصولية وبين ماذا؟ ها؟ وبين الاستدلالات الفقهية. ولهذا بعض أحصى على السيد الخوئي مئات الموارد اللي مبناه الأصول شيء ولكن لم يعمل به أين؟ في الفقه. لماذا؟ لأنه إذا يريد يطبق أو يريد أن يعمل بمقتضى عدم حجية الإجماع و و و و و لازمه ماذا؟ أن يأتي بفقه جديد، وحيث أنه لا يمكن الإتيان بفقه جديد إذن في الفقه نلتزم، ولكنه خلاص ليش؟ بيني وبين الله السلف الصالح الشكل بعد الخروج عنهم كذا وكذا. ولهذا أنا ما أريد أجيب الأسماء، تعرفون أنتم، عرفت شلون؟ أنا كنت أحضر أساتذة كبار مولانا في هذه قم، عرفت شلون؟ بيني وبين الله بحسب مر الصناعة كان يصل إلى أنه يجوز ما في مشكلة، يعني بحسب الأدلة جائز، ولكنه يأتي في اليوم اللاحق يقول وأما بحسب الفتوى فالاحتياط الاحتياط الاحتياط. يا بل لماذا؟ لأنه رأوا المحقق القمي في النوم في الرؤيا، رأوه قال بأنه احتاطوا احتاطوا وإلا على الصراط يوقفون أمامكم مولانا. فالحجة شنو مولانا؟ رؤية المحقق القمي في النوم. ولهذا أنتم تجدون الآن جملة من الاحتياطات الموجودة في الرسالة العملية لا لعدم وضوح الدليل، لا الدليل واضح أمام أبدا، تسأل الفقيه يقول والله بمقتضى الأدلة هالشكل، لماذا تحتاط؟ يقول والله مخالفة الإجماع شنو؟ مشكل. مخالفة مشهور الإمامية مشكل. ولذا أنا جملة من الأعلام الذين التقيت بهم بعد برنامجنا مولانا مطارحات وذكرت بعض القضايا، كن على ثقة ممن أثق بدينهم وتقواهم وعلمهم وحرصهم، كانت عندهم وصية واحدة لي، وهو أنه لماذا تشير إلى مسائل خلاف مشهور الإمامين؟ كل الإشكال الذي كان عندهم، كل الإشكال الذي كان عندهم، لماذا أنت تبين أمور الإمامية يوافقون عليها أو لا يوافقون؟ هذا خلاف مشروع الإمامية، خلاف إجماع الإمامية. ولهذا هذا الكلام مو أنا أقول عزيزي، مو بس أنا ناقل عن السيد الشهيد، اتفضلوا، يقول ولكن المتأخرين، هذا كلام منه، التفتوا، كلام السيد الحائري تقريرا لأبحاث سيدنا الشهيد، التفتوا إلى العبارات، ولكن المتأخرين من الأصحاب شرعوا بالتدريج في هدم هذه المباني التي كانت تشكل غطاء لأي شيء، ها، لهذه المسلمات، فكان هدم بعض تلك المباني من قبل الشيخ الأعظم والوحيد البهبهاني سلما لوصول المتأخرين عنهم إلى آخر ما يقتضيه هذا المسلك من هدم تمام تلك المباني، كما وقع في عصر من؟ في عصر سيد الخوي قدس الله نفسه، إذ كلها كانت هواء في شبك، خلاص انتهت. فصارت تلك المسلمات أيضا بقيت لها غطاء علمي أو ليس لها غطاء علمي، لها دليل على أنه يوجد عندنا دليل عليها أو لا يوجد، يوجد أو لا يوجد، لا يوجد عز. وكان التفطن إلى بطلان بعضها مستدعيا للتفطن بالتدريج إلى بطلان ما يشابه ذلك، وكأن السيد الأستاذ من أوائل من بنى سيد الخدري عن سيد الخوئي، لأنه كلام سيد الشهيد هذا، وكأن السيد الأستاذ من أوائل من بنى على عدم انجبار الخبر ووهنه بالعمل والإعراض. ماذا فعلوا؟ وقد كانوا في أوائل أيام الشروع في إبطال هذه المباني يبطلون هذه المباني في الأصول ويتمسكون بها في الفروع، للعلم لا يوجد طريق. لماذا؟ وإلا يلزم تأسيس ماذا؟ وحيث أن هذه مسلمة لابد، لا يجوز تأسيس فقه جديد. إذن نقول بيني وبين الله مخالفة المشهور مشكل، خلاف الاحتياط بأي طريق، ما ضاع على فقيه المسلك، مو مشكل. ثم قال: ولهذا كان يشكل عليهم بأن الإجماع المنقول أصبح في الأصول غير حجة وفي الفقه حجة. يقول هذا الإشكال كان وارد، أنت تجد الشيخ الأنصاري في أصوله هو أبطلها، ولكن من تأتي إلى مكاسبه يقبل ذلك البطلان أو يعمل على الحجية؟ مولانا يعمل على الحجية. لماذا هذا التناقض؟ هذا التناقض ما هو منشأه؟ أو هذا التهافت أو عدم الانسجام، عبروا بعبارة أدق، عدم الانسجام، لماذا؟ ما هو منشأه؟ منشأه ها تلك المسلمات، خوفهم أن يلزم تأسيس فقه جديد. وترى الشيخ الأعظم يجعل لمثل ذلك أثرا مهما في الفقه والإفتاء مع إبطاله إياه في الأصول، وواقع المطلب أن الدافع لهم في الحقيقة إلى الإفتاء بعدة من الفتاوى والأحكام هو تلك الحالة النفسية، يعني عدم الخروج عن مسلمات فقهاءنا المتقدم، يعني أن لا يلزم تأسيس فقه على خلاف تلك القواعد، ولكن التزامهم بالفن كان مانعا عن ظهور ذلك لهم بوضوح، ما كان يقولون هذا، وموجبا للاستنكاف من دعوى فتوى مع الاعتراف بعدم اقتضاء الأدلة والقواعد لها، فكان أثر هذه الحالة النفسية يبرز لهم في صورة الدليل ودعوى حجية الشهرة والإجماع، بينما الدليل الحقيقي لهم على تلك الفتاوى إنما هو تلك الحالة النفسية دون هذه الأدلة. ما كان يعتمدون على الإجماع وشهرة، لا لا، وإنما عدم الخروج عن الأطر التي أسس لها علماؤنا. هذا أقولها حتى بسرعة تفهمون القصد، هذه نفس المشكلة أعزائي لم يقولها، وقعت أين؟ وين وقع؟ ها؟ في العقائد، وخصوصا في مسائل شنو؟ الإمامة. وهو أن السلف الصالح بنى مجموعة من القواعد. هسه أنت تأتي إلى الأدلة القرآنية، تأتي إلى الروايات، تأتي إلى الأدلة العقلية، تساعد أو لا تساعد؟ لا تساعد. تستطيع الخروج عليها أو لا تستطيع؟ بمجرد تخرج وخرج من المذهب، مع أن الذي جعلها أصلا في المذهب مو الأدلة، وإنما ماذا؟ فهم المتقدمين من علمائنا، وصارت أصول ثابتة أين؟ في المذهب، والخروج عليها خروج عن المذهب. ومن هنا تجد كل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة هي ننحت أدلة لها، بعض الأحيان مفيدة، بعض الأحيان غير مفيدة، بعض الأحيان قابلة للمناقشة، بعض بس ما تقول له بابا هذه من مسلمات المذهب، خلاص تاتلقى. يعني من الناحية الكلامية هو يبحث بحثا ويصل إلى النتائج، ولكنه يستطيع أن يقول لا ألتزم بفلان قضية قالها المفيد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه صارت من أصول المذهب. بعد السيد الشهيد بعد ما طبقها على أبحاث علم الكلام، وإنما اقتصر على الأبحاث الفقهية. يقول: بينما الدليل الحقيقي لهم على تلك الفتاوى إنما هو تلك الحالة النفسية دون هذه الأدلة، ولذا تراهم ينكرون تلك الأدلة في الأصول ويعملون بها في الفقه لوجود نفس الدافع السابق والدليل الحقيقي الكامن في النفس، فكأن واقع الدليل لم يبطل ولا زال باقيا في النفس، وإن بطلت الأدلة الصورية التي كانت في الحقيقة. هاي الجملة احفظوها، هذه عبارات السيد الشهيد اللي ينقلها السيد الحائري أعزائي، هذه النص عباراتي اللي أنا ناقلها من الكاسيت موجودة هنا. يقول: وإن بطلت الأدلة الصورية التي كانت في الحقيقة وليدة لواقع الدليل ولتلك الحالة النفسية. أدلة بعد الوقوع، لا الدليل أوصلهم إلى هذه النتائج وإلى هذه الخطوط الحمراء. ما أدري واضح إلى هنا؟ واضح تطور علم الأصول عندنا هسه الآن؟ إلى أن انتهينا أعزائي تقريبا إلى عصر الشيخ وما بعد الشيخ، وجدوا بين وبين الله هذه الحالة، حالة صحية لو حالة مرضية مولانا، أنه في الأصول تبطل القواعد، أما في الفقه ماذا؟ ها؟ تعمل بنتائج تلك القواعد الباطلة. شلون يصير هذا؟ هذا بعد عندنا يكون فقه محكم متقن قائم على أسس، لو فقه متهاوي. من هنا أعزائي استحدثوا لنا أصلا آخر لتغطية ماذا؟ شنو؟ تلك المسلمات. الإجماع سقط، الشهرة سقطت، باقي القواعد سقطت، تمام؟ إذن ماذا نفعل؟ مولانا بدأنا نسمع همسا هنا وهناك حجية السيرة، وإلا أنت لو ترجع إلى ما قبل الشيخ الأنصاري في كلمات لا الأصوليين ولا الفقهاء أكو استدلال ماذا؟ بالسيرة. إلى أن وصلنا إلى عهد من؟ إلى عهد المرزا النائيني مولانا. فإذا السيرة تأخذ واقعا شنو؟ واسعا. أصلا أينما سقطت الأدلة بأيدينا لإثبات حجية شيء تمسكنا بماذا؟ ها؟ بماذا تمسكنا؟ الآن الظواهر حجيتها السيرة، خبر الواحد حجيتها السيرة، استصحاب حجيتها السيرة، ما أدري اذهب يمي، أينما سقط الدليل من الكتاب والسنة تمسكنا بماذا؟ إما بالسيرة العقلائية وإما بالسيرة ماذا؟ المتشرع. فبدأت أبحاث السيرة تبدأ بحثا جديدا وواسعا، حتى عنون لها عنوان خاص في كلمات أعلى من المتأخرين، ومنهم سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، عنده عنوان بحث مستقل. اللي هذا الآن لو أنت ترجع إلى كتب السابقين هاي الحالة ما تلقاها مولانا أمامكم، حجية السيرة. أصلا ما عندنا هذا البحث إحنا في كلمات السابقين. هو من يقول أن السيرة حجة؟ لأن أنت تريد أن تستدل بالسيرة لإثبات حجية ماذا؟ خبر الواحد. الآن أهم دليل لإثبات حجية خبر الواحد ما هو أعزائي؟ الكتاب؟ أبدا. السنة؟ أبدا. وإنما ماذا؟ السيرة العقلائية. أهم دليل على حجية الظواهر ماذا؟ ها؟ الكتاب؟ أبدا. السنة؟ أبدا. وإنما ماذا؟ السيرة. أهم دليل على حجية جواز التقليد ماذا؟ ها؟ السيرة. سؤال: هو من قال أن السيرة حجة؟ السيرة ليست من قبيل العلم والقطع حتى تكون حجيتها ماذا؟ ها؟ ذاتية. إذن ما الدليل على حجية نفس ماذا؟ نفس السيرة. ولهذا السيد الشهيد في المجلد الرابع أعزائي، هاي في الدورة الثانية من أصول بحثي تقريرات السيد الهاشمي، المجلد الرابع صفحة 233، يقول: حجية السيرة. أساسا من قال أن السيرة حجة حتى نستند إلى السيرة لإثبات حجية خبر الواحد، حجية الاستصحاب و و و و إلى غير ذلك. حتى أدى بالبعض، أعزائي التفتوا لي جيدا، حتى أدى بالبعض أن يدعي أن حجية السورة ماذا؟ حجية السيرة ذاتية مولا. ليش؟ أنه وجدوا أنه يوجد دليل على حجية السورة السيرة أو لا يوجد؟ لا يوجد. فجعلوها قالوا السيرة تفيد الإطمئنان، والإطمئنان ليست تحتاج إلى دليل، بل حجية الإطمئنان على حد حجية ماذا؟ القطع واليقين. تلتفتون هذا الضيق الخناق وين دا يوصل الأصولي؟ ولهذا أعزائي بشكل واضح وصريح يقول: ولأجل هذه التطورات بدأت تلك الحالة النفسية تظهر في مظهر آخر، يعني وجدوا لها غطاء آخر وهو حجية السيرة. ولذا ترى الاستدلال بالسيرة في ألسنة المتأخرين عن الشيخ الأعظم كثيرا، وفي لسان الشيخ الأعظم قليلا، فضلا عما قبل الشيخ الأعظم. لماذا؟ لأن هذه القواعد بعدها كانت محفوظة، ومع حفظ هذه القواعد احنا ما كنا محتاجين إلى السيرة. فعندما ضعفت تلك القواعد استبدلناها بماذا؟ بقواعد أخرى. هذا معنى ما قلناه من أن الحاجة إلى بحث السيرة اشتدت بعد أن بطلت عدة مدارك للفقه من قبيل الشهرة والجبر والوهن بالعمل والإعراض والإجماع المنقول. أما إلى ونحن نبحث هنا بحث السيرة، ولهذا ماذا؟ ولهذا سيد الحائري عندما يأتي إلى مميزات فكر السيد الشهيد في المجلد الأول من القسم الثاني في صفحة 52 هذه عبارته، يقول: ما جاء به من البحث الرائع لسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة فقد تكرر لدى أصحابنا المتأخرين التمسك بالسيرة لإثبات حكم ما، ولكن لم يسبق أحد أستاذنا فيما أعلم في بحثه للسيرة وإبراز أسس كشفها والقوانين التي تتحكم فيها والنكات التي ينبل الاستدلال بها على أساسها بأسلوب بديع ومنهج رفيع وبيان متين. واقعا عنوان مستحدث في كلمات السيد الشهيد، هذه من العناوين الخاصة بالسيد الشهيد، لا توجد في السابق. كيف أنه باب التزاحم من الأبحاث التي استحدثها المرزا النائيني، وإلا في كلمات صاحب الكفاية كان يوجد عندنا التعارض، ما عندنا ماذا؟ التزاحم. التزاحم من استحداثات من؟ المرزا النائيني. بحث السيرة أيضا من استحداثات من أعزائي؟ من استحداثات السيد الشهيد بهذا الشكل الذي وصلنا. لماذا؟ ما هي فلسفة ذلك؟ ما هو الدليل ذلك؟ الدليل حفظ تلك مسلمة، لا بد أن لا نتنازل عن تلك المسلمة. هسه إذا بكرة هماتينا افترض جنابكم مولانا إن شاء الله تعالى غدا تبحثون تكتبون رسالة ماجستير ودكتوراه وتبطلون حجية ماذا؟ ها؟ تبطلون حجية السيرة. أنتوا تصورون إذا أبطلنا حجية السيرة يعني راح نبطل العمل بتلك المسلمة؟ لا 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 لا، نستحدث ماذا؟ قواعد جديدة لنغطي لتلك المسلمة، بدل ما أن نرجع ونقول من قال أن تلك المسلمات هي ها حجة؟ من قال؟ ولكن لأنه حفظ المقدس، وواقعا هذا المقدس يكون في علمك، إيش ما يصير أقدم مولانا الرهبة مالته والهيبة إيش يصير؟ وأقدس، اطمئنوا كونوا على ثقة. يعني الآن لو في زماننا أكو فيلسوف أكو عالم أكو فقيه أكو متكلم أكو كذا، سيد الطبطبائي في عصره بيني وبين الله يعني ما أريد أذكر حالاته، وما أريد أقول بعد موته مولانا كم نفر كان تحت جنازته مولانا، روحوا اقرأوا وشوفوا شنو حال. ولكن الآن بعد مرور 30-40 سنة مولانا من ذهابه، الآن سيد الطبطبائي بيني وبين الله عنوان أو ليس بعنوان، بالي مما يفتخر به. وفي زماننا المسكين بيني وبين الله ما يحصل بيت إيجار مولانا يأجر مولانا، والله ما يحصل بيت إيجار، هذا من تلامذته أنقل أنا، بيت إيجار ما يحصل، بمجرد يعرفونه وهذا يدرس فلسفة فيخافون البيت شي يصير يتنجس مولانا، بتعبير العراقيين اللي يدرس فلسفة فقر مولانا فيخاف يتفقر مولانا. يعني يورث الفقر الفلسفة. هسه ما يقولون بأنه إحنا ما ننطي للفلاسفة فلوس، يقولون لا، الفقر يورث ماذا؟ يورث الفقر، الفلسفة تورث الفقر. ما يقولون إحنا الحقوق الشرعية لا، نقول لا يجوز إعطاؤها للفلاسفة لأنه صار فقيرا. لا، يقولون الفلسفة تورث ماذا؟ تورث الفقر. إذن التفتوا لي أعزائي، التفتوا لي أعزائي، هذه المسلمات بقيت ثابتة. هذا المعنى الإخوة بإمكانهم بشكل أوضح وأصرح أنا أشرت إليها مفصلا عزيزي، أقول حتى في صفحة 56، حتى انتهى الأمر إلى العصر الثالث وجاء دور الشيخ الأنصاري ومن تبعه من المحققين، إلى أن أقول ومن هنا أعزائي، ومن هنا نجد أن المحققين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري بدأوا محاولة جديدة لتأسيس قواعد أصولية تعوض عما هدموه من الإجماع وغيره، لأنه لا يمكن الالتزام بتلك المسلمات من دون وجود دليل عليها. ومن هنا خطر على بال المحققين المتأخرين أن السيرة العقلائية يمكن أن تكون تعويضا مناسبا لما هدموه من الأدلة، عما هدم بمعول الصناعة العلمية. ولذلك نرى أن السيرة كان لها دور كبير وواسع في كتب المتأخرين، وأصبحت السيرة هي الدليل على إثبات كثير من تلك المسلمات. وهذا ما يفسر لنا رواج السيرة العقلائية في كتب المتأخرين بخلافه في كلمات السابقين، حيث لم تلق هذا الرواج. وهذا يرجع إلى معالجة تلك الحالة، يا حالة، وهو أنه كيف نحفظ هذه المسلمات ولا نخرج عنها. جيد، أنا هنا أعزائي التفتوا لي جيدا، عندي فد نقد إن شاء الله غدا أقف عنده. هنا عندي كلام مع السيد الشهيد، قلت يا ليت أن السيد الشهيد، هنا في صفحة 58 الإخوة يراجعونها الليلة، يا ليت أن السيد الشهيد عين لنا مجموعة من هذه المسلمات. ما هي هي هاي المسلمات؟ ما هي؟ ها، واحد يستطيع أحد أن يعد لي واحدة من هذه المسلمات؟ كن على ثقة، ماكو أبدا أي ضابطة، فالضابطة ضبابية أصلا مو واضحة. كل ما احتاج إليها الفقيه قال هاي شنو من المسلمات، وإلا شنو الضابط أن هذه من المسلمات وهذه شنو ليست من المسلمات؟ عندنا فالضابط بيني وبين الله، أعطوني فالضابط. لا، الآن هذا اليوم اذهبوا، ومرارا ذكرنا للأعزاء، اذهبوا إلى العلماء، إلى المراجع، إلى المحققين، قولوا ما هي ضابطة الضروري والمسلم في مدرسة أهل البيت؟ ما هو الضابط؟ لا يوجد أي ضابط. كل فقيه، كل متكلم، كل عالم بحسب ما يعتقد يقول هذه من المسلمات، ذاك يقول شنو؟ هذه ليست من المسلم، انتهت القضية. والأمة والناس والمقلدين في حيرة من أمرهم، ما هي المسلمات وليس وما هي ليست من المسلمات. ولذا عبارة السيد الشهيد، أنا عبارتي على السيد الشهيد هذه، ولم يذكر لنا الأستاذ الشهيد بعض تلك المسلمات والمرتكزات الفقهية التي ورثها المتأخرون عن المتقدمين. قلونا ما هي حتى نعرف، حتى لا نخرج عليها. يابا هذه خطوط حمراء. الآن أنتم تعرفون في أي بلد القانون الدستوري يعد ماذا؟ ها؟ خطوط ما هي؟ حمراء، وهي المسلمات التي يجوز الخروج عليها أو لا يجوز. كل شيء لا بد أن يرجع إلى القوانين والمواد الدستورية، قانون أساسي. لماذا يسموه أساسي؟ باعتبار هي المرجع في كل شيء. واضحة، 100 مادة، 150 مادة، 170 مادة، 200 مادة، مو مهم، ولكن واضحة. ولكنه مع الأسف الشديد لا في مدرسة أهل البيت ولا في أي مدرسة علمية أخرى من السنة وغير السنة هذه المسلمات واضحة أو غير واضحة. لا أعزائي، غير واضحة. كل على مبانيه، تارة يقول هذه من المسلمات وأخرى يقول ليست ماذا؟ ليست من المسلمات. وعلى أساسها يرتب الأحكام الفقهية، على أساسها يخرج هذا يخرج هذا من المذهب، وذاك ماذا وذاك لا يخرج. هسه الآن أنا في عقيدتي واحدة من أهم المسلمات، ما هي إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.